أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر ابن عبس ابن عمرو بن عدي بن رفاعة الجهني، كان عالما بكتاب الله وبالفرائض، فصيحا شاعرا مفوها، له هجرة وسابقة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب، وروى عنه خلق كثير من التابعين. توفي سنة 58 وأخرج له الجماعة. موضوع الحديث الذي رواه عقبة رضي الله عنه هو الوفاء بالشروط في النكاح، الأمر بالإيفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج. قوله إن أحق الشروط أن توفوا به، كأنه قال إن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط التي تستحلون بها الفروج، ما استحللتم به الفروج، في محل رفع خبر إن أحق، أي هي الشروط التي استحللتم بها الفروج. تدل هذه العبارة على أن الشروط يجب الوفاء بها، ولكن أشدها وجوبا أن يوفي من الشروط ما استحلت به الفروج. لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد الزواج، يشترط على صاحبه شروطا يتمسك بها وليطلب تنفيذها، عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد الزواج، لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج. حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بتلك الشروط، فقال إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه هو ما استحل به الفرج وبذل من أجله البضع، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فيؤخذ من هذا الحديث أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهو يدل على أن الشروط مختلفة، منها ما هو واجب ومنها ما هو أوجب، ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد، ولكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج. اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها، علما أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا لا يجوز الوفاء به، ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط. فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، هذا شرط. لو اشترطت على الرجل ألا يتزوج عليها، هذا الشرط حرم حلالا فلا يلتفت إليه. وكذلك إذا اشترطت ألا يتسرى عليها، أن يتخذ سرية، لو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضا أبطل واجبا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه. فلو اشترط هو عليها عند الزواج ألا ينفق عليها وأن تنفق هي على نفسها، هذا شرط باطل أيضا. إذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها، هل يلزمه ذلك؟ قالوا: هذا محل نظر وخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وسؤالها طلاق أختها اشتراط. الخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالا أو تحل حراما أو تمنع واجبا، هل المقصود بالحديث مثل ذلك، وأنه إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء، وإن شرط على المرأة ألا ينفق عليها لم يلزم لها النفقة، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب إنفاق الرجل على امرأته. هل إذا شرط ذلك وأنه لا ينفق عليها وإنما تنفق على نفسها يكون نافذا؟ من نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على هذا الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط. ومن حق الرجل أن يتزوج على امرأته، فإذا اشترطت هي أن لا يتزوج عليها فأسقط حقه، فقال من نظر هذا النظر يجب عليه أن يفي لها بشرطها. وكذلك إذا كانت النفقة على الرجل واجبة فاشترط إسقاط هذا الواجب عنه وقبلت المرأة وهي صاحبة الحق. من نظر هذا النظر وقال إنما أسقط صاحب الحق حقه فيجب الوفاء بالشرط حينئذ، من نظر هذا النظر قال يجب الوفاء بهذا الشرط. ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراما أو تحرم حلالا أو تسقط واجبا أو تبيح محظورا قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها. من أجل ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في بعض هذه الشروط. أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشروط فيها، إذ إنها مشروطة بمقتضى العقد كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. لا يلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل ألا ينتقل بها من دارها أو محلتها أو من بلدها. هذا الشرط رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به، لأن المشروط عليه قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط. يعني لو شرطوا على الرجل عند الزواج ألا تنتقل المرأة من دارها أو من بلدها أو من محلتها وعشيرتها فوافق يلزمه. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه الشروط وألا يتوقف عند حدود حاله الحاضرة، لأنه يستجد من الأمور بعد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلربما قبل تضييقا في حال ثم بعد ذلك جد له من الأمر ما يستوجب أن يخالف الشرط فلا يستطيع. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. فموضوع الحديث في النهي عن النكاح الذي يكون مشروطا بنكاح آخر، وهو تحريم نكاح الشغار، هو مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، وقيل من شغر المكان إذا خلا، وشغرت الوظيفة إذا خلت ممن يشغلها، والمعنى يدور حول الخلو والرفع. إما أن يكون لا أرفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك، وإما أن يكون من الخلو، ومعنى ذلك أن يخلو هذا النكاح عن الصداق، هكذا فسره أهل العلم، لكن اختلف في هذا التفسير كما في الحديث والشغار وأتى التفسير وهو مدرج في الحديث، هل هذا التفسير من الصحابي أو من التابعي وهو نافع روى عن عبد الله بن عمر؟ يعني هل هذا من كلام ابن عمر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق؟ هذا تفسير، هذا إدراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ثم فسر الشغار. من الذي فسر؟ هل هو ابن عمر أو هو نافع أو ممن دون التابعي؟ فبعضهم قال هو مالك، هذا خلاف بين أهل الحديث. والمعنى ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار لما فيه من المخالفة ولما يترتب عليه من المفاسد. الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، وهذا يقابل ما تبذله من بضعها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي الذي يظلم به الأولياء من تحت أيديهم، إذ يزوجوهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج على أن يزوجوهم بلا صداق، فتكون هذه في مقابل هذه ولا صداق. هذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم باطل. فيؤخذ من الحديث تحريم الشغار في النكاح، وذلك بأن يكون كل واحد من النكاحين مشروطا بالآخر. هل العلة في النهي الاشتراط؟ لأن هذا شرط وهذا شرط، يقول أنكحني فلانة وينكحه فلانة بلا صداق لهذه ولا لهذا، هل هذا الشرط هو الذي يتوجب النهي لأجله أو هو عدم وجود الصداق أصلا؟ هذا محل خلاف. الذي يترجح في المسألة أن النهي مترتب على وجود الاشتراط، إذا اشترط أحد المتناكحين أحد النكاحين بالآخر يقول هذا بهذا، هذا يؤدي إلى أن يدب الفساد بين الأسرتين، فكل منهما يقول كيف تبقى ابنته تحت فلان وابنته قد خرجت أو لم يكن هنالك مقابل للبضع لها إلى غير ذلك، فحينئذ يحدث كثير من الشقاق والفساد. عدم وجود الصداق يمكن أن يحكم بسببه بصحة النكاح، ويكون للمرأة مهر المثل، يعني لو تزوجت بغير صداق يحكم بصحة النكاح على أن يكون لها مهر المثل، فعدم وجود الصداق لا يكون سببا للفساد. فإذا يتبين بذلك أن العلة في النهي إنما هي الاشتراط لا عدم وجود الصداق، لأن عدم وجود الصداق قد لا يؤثر في صحة العقد، فيكون العقد صحيحا إذا كان لها مهر المثل ويمضي العقد صحيحا، ولكن الذي أدى إلى النهي هنا هو الاشتراط، لأن يتزوج هذه في مقابل هذه ولا صداق لهذه ولا لهذه، فهو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يصح عقد النكاح الذي وقع فيه الشغار؟ القول الصحيح أن عقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل لا يصح، أنه عقد باطل لا يصح، فما وقع كذلك فقد وقع غير صحيح، وهذا كان شائعا وربما ما زال، وتظلم بسببه كثير من النساء، فيكون الرجل متسلطا ويتزوج أخت رجل أو ابنته على أن يزوجه أخته أو ابنته، وتجبر هذه وهذه، وهذه عقود باطلة فاسدة، فعقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل. في الحديث تحريم نكاح الشغار سمي بذلك لخلوه من الصداق، والأصل اللغوي مبني دائر على الرفع، ومنه شغر المكان أي خلا وفرغ، ومنه شغر الكلب برجله إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة كذلك عند رفع رجلها لقضاء الوطر. فإذا رجع إلى اللغة فكأنه يقول لا ترفع رجل البنت حتى يرفع رجل المقابلة كذلك، فهذا نكاح الشغار. خلوه من الصداق هو الأقرب عند الإطلاق، حيث ورد تفسيرا في الحديث، لأنه أتى التفسير للشغار في الحديث، فيكون للخلو من الصداق. هذا إذا كان مرفوعا فيكون نصا، وإن كان موقوفا فمقبول، لأن راوي الحديث أعلم بالمقال وأقعد بالحال، فيكون الشغار هنا هو الخلو من الصداق. وأما ما قال ذلك مما يمكن أن يتوجه إليه المعنى على حسب اللغة، فهذا لا يصار إليه مع وجود هذا التفسير، سواء كان نبويا أم كان صحابيا، يعني كان مرفوعا أو كان موقوفا. والعلة في التحريم والفساد خلوه من الصداق المسمى أو هو الاشتراط، الصواب أنه الاشتراط، أنه يشترط، ليس بينهما صداق، فيقع باطلا فاسدا. وقد ذكر البنت في تفسير الشغار على سبيل المثال، اتفق أهل العلم على أن غير البنت كالأخت وبنت الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، نكاح الشغار باطل، ولذلك يفرق بينهما. فما ثبت عن معاوية رضي الله عنه وهو قول جمهور العلماء، واختاره من المعاصرين كثير من أهل العلم الكبار، كما اختار ذلك ابن باز رحمه الله تعالى في الأنكحة الباطلة، فاختار التفريق وقضى بالبطلان. لابد من النصح للمرأة، فلا يجوز تزويجها ممن لا يحفظها ويبذل الخير لها ويكون لها كفوا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. موضوع الحديث في تحريم نكاح المتعة. ونكاح المتعة نكاح مؤقت بزمن يتفق عليه الناكح والمنكوحة فقط، وهو حرام، يوم خيبر أي يوم فتح خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية أي ونهى كذلك عن لحوم الحمر الأهلية وهي الإنسية، بخلاف الحمر الوحشية فإنها مباح، والإنسية هي الآنسة تأنس إلى الناس ولا تنفر منهم، الحمر التي تكون في مصالح الخلق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، عن نكاح الرجل المرأة إلى أجل مسمى بدون نية استمرار العقد ودوام العشرة ولا لمقاصد الشرع في النكاح، بل لمحض الشهوة فقط، وبعد ذلك يتراجعان أو ينفصلان، يعني يجدد عقدا آخر، يعني يعقد بينه وبينها نكاح متعة لساعة ليوم لأسبوع، فإذا انقضت المدة فله أن يجدد مدة أخرى أو أن ينفصل عنها، وتكرر هذا مع أي امرأة ولأي وقت طال أم قصر، وهو أخو الزنا إن لم يكنه، وعليه الروافض الملاعين، مع أن راوي الحديث في التحريم هو علي بن أبي طالب. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، فراوي حديث التحريم للمتعة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك فهؤلاء الروافض الملاعين يأخذون بهذا الخنا والفحش ولا يتورعون، بل إنهم يجعلون أعظم الناس أخذا بالمتعة أعظمهم قربا من الله ومنزلة عنده وقربا من النبي والوصي كما يدعون، وهم لا يبالون بذلك. قد روى صاحب كتاب لله ثم للتاريخ وكان من علمائهم أنه كان يوما عند بعض الآيات من الكبراء، وجاء الخميني الهالك وجد عند المضيف ابنة لها 4 سنوات، قال وكانت جميلة الطلعة جدا، لكنها طفلة صغيرة لها 4 سنوات، فتمتع بها الهالك الخميني، قال وكنا ليلا طويلا نسمع صراخ البنت، قال ولم أستطع النوم ليلتها. قرأوا هذا في كتابه لله ثم للتاريخ، ويفضح ما كان عليه هؤلاء. وقد تواتر عندنا النقل أنه لما رجع إلى أهل السنة وفضح هؤلاء الروافض الملاعين بكتاب هذا وشن عليهم أنهم قتلوه، فإن كان كذلك فعليه رحمة الله. قال فلما أصبحنا وكنا على المائدة وجد الأسى في وجهي فعلم خبري، فأخذ يعلل لي أن ذلك يكون دون الوطن من الاستمتاع وما أشبه، قل البنت تصرخ ليلا طويلا، وكان طاعنا في السن ذلك الهالك، ولكنهم يستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. أخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة الذي هو نكاح إلى أجل وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، فيؤخذ من هذا الحديث تحريم نكاح المتعة. سمي هذا النكاح نكاح متعة لأنه نكاح لا يقصد به العلاقة المستديمة ولا الاستيلاد، بل مقصود صاحبه التمتع فقط. وهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام، فعله الصحابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في موقعة خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى يوم القيامة. حصل خلاف بين أهل العلم في وقت تحريم نكاح المتعة، والأقرب أن التحريم المؤبد حصل بعد فتح مكة لحديث الربيع بن سبرة عن أبيه في صحيح مسلم. اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة، وقد كان في عصر الصحابة خلاف في بقاء حكمها، اشتهر القول بإباحتها عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما رجع بعد ذلك عن ذلك القول، وصار إلى ما عليه جمهور الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقولهم هو التحريم. ونكاح المتعة هو أن يتزوج المرأة إلى أجل معلوم، وأن يكون بين الرجل والمرأة فقط دون سواهما. أبدلنا الله تبارك وتعالى بذلك ما هو خير، فأبدلنا الله تبارك وتعالى بذلك النكاح الصحيح الذي يشترط فيه الولي وشاهدان وإعلان النكاح بالدف والغناء الذي لا حرمة فيه ولا فحش. وأما الرافضة فتقول بنكاح المتعة، وقولهم باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليه. وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم إلى يوم القيامة. اختلف أهل العلم في من عقد على امرأة وأسر في نفسه أنه يطلقها بعد مدة معينة، فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعه لأنه يوافق المتعة في كونه عاقدا في نفسه أنه يطلق بعد مدة معينة، إلا أن الإثم ينحصر في من نوى هذه النية ولم يطلع عليها أحدا، لا المرأة المنكوحة ولا أولياءها. أن الرجل قد يكون صاحب غرض فينوي عند الزواج تحصيل هذا الغرض، فمتى تحصل فسق أو طلق أو ما أشبه من النيات الباطلة، إن نوى ذلك هل يبطل هذا العقد أو لا؟ فالجمهور على المنع، وبعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن الإثم يلحق من؟ لا يلحق المرأة ولا يلحق أولياء المرأة، وإنما يلحق هذا الناوي نية خبيثة. نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم بعد على سبيل التأبيد، وأجمع علماء الأمصار على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض، فتعلقوا بالأحاديث الواردة في الإباحة أول الأمر، وتعاموا عن أنها منسوخة، وأصبحت المتعة عندهم فوضى جنسية لا يقرها عقل ولا يبيحها نقل، وعندهم بيوت قائمة على هذا، وعندهم سجلات، ويتم العقد ويقع التمتع وتنقضي المدة، فإما مدها وإما رأى غيرها إلى غير ذلك، وقد يقع حمل وتعلق المرأة في نكاح المتعة وتمر الأيام والليالي والسنون، وقد يتزوج الرجل بعد ابنته من نكاح المتعة وهو لا يدري، وقد يتمتع بها وهو لا يدري أيضا، لأنه يتمتع ويمضي، قد تعلق المرأة. وقد ذكر أيضا صاحب كتاب لله ثم للتاريخ طرفا من ذلك، وذكر أسماء، ذكر اسم واحد من الآيات النجسات، وأنه قد تمتع بابنته التي كان قد تمتع بأمها قبل 20 سنة، وأن البنت لما ذكرت لأمها قالت إنه أبوك، فهذا كله من الفوضى الجنسية، وكله بسبب مخالفة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. موضوع الحديث في نكاح المرأة برضاها وفي استئذانها في ذلك، شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر هو موضوع الحديث، وأن الأيم لا بد أن تستأمر، وأما البكر فإذنها صماتها أن تسكت. الأيم تطلق ويراد بها الثيب التي قد تزوجت زوجا دخل بها ثم فارقها أو مات عنها، فهي أيم، وتطلق ويراد بها من لا زوج لها أيضا، وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له أيضا، فهي من المشترك اللفظي، وإنما يحدد المعنى السياق. حتى تستأمر أي حتى يطلب أمرها، ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما في البكر، فالأيم لا بد أن تنطق، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. البكر المراد بها من لم توطأ بنكاح، تستأذن أي يطلب إذنها. قيل: فكيف إذنها؟ استفهام عن صفته. قال: أن تسكت، يعني أن إذنها سكوتها، الله تبارك وتعالى ما أعدله وما أسمح هذه الشريعة التي شرعها لعباده، وما أجملها وما أكملها، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تنكح حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، أن إنكحها بغير رضاها مصادرة لحريتها، وهي التي سوف تعيش مع الزوج للذي أنكحها، فلا بد من تصريحها بالأمر. أما البكر فتستأذن وإذنها صماتها، فيؤخذ من قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي، والولي شرط في صحة النكاح، الولي شرط في صحة النكاح، لكثير من الأدلة، منها قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، ولنهي الله تبارك وتعالى للأولياء عن العضل، حيث يقول سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن سواء كن حرائر أم كن إماء. وكذلك نهي الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي. وفي الحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام عند بعض أهل العلم إلا أن له شواهد تبلغ إلى درجة الصحة أو الحسن، وقد صححه الألباني لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإذا الولي شرط في صحة النكاح، يؤخذ من قوله ولا تنكح الأيم حتى تستأمر أن النكاح ليس في يدها وإنما هو بيد وليها. وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية ولا مستند لهم، فلا يعتد بكلامهم. روى معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحتكها أبدا. قال ففي نزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. أراد زوجها أن يعيدها وكانت العدة قد انقضت فخطبها غيره فجاءه ويخطبها، فلم يرد معقل أن يعيدها إليه، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. ثم ذكر روايات البخاري فقال قال البخاري وأخبرنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. صرح الكتاب والسنة أنه لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج؟ في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كف بغير إذنه دليل على أن له حقا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز. وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفءا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما. الأدلة التي مرت صريحة في اشتراط الولي، وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والأدلة الواردة في الكتاب والسنة أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. كل هذا يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها، هو معمول به في كثير من البلدان. تذهب المرأة تتزوج بنفسها من غير إذن وليها ونكاحها باطل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها، فلا بد من إذن الولي، فإذا عضلها فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، فإما أن يأمره بتزويجها للكف وإما أن يزوج عليه إذا رفض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فإذا هذا كله كما هو معلوم من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا الأمر الذي حدث فيه كثير من الفساد. وقد كان بعض الشباب ومعه بعض الشباب المفسدين الفاسدين، وكان هذا الشاب ابن فقيه حنفي، فقال هذا الشاب لأصدقائه إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطيها شيئا وتقول له إنها زوجته نفسها، فإذا فارقها طلقها. وجعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الإفساد في الأرض، فلو لم يكن إلا هذا لكفى، لأنه إذا كان لها أن تزوج نفسها إنها تتحصل على شيء في نظير ذلك وتصير زوجة، فإذا تمتع بها طلقها. هذا كله من العبث في الأعراض، لا يجوز أن يتهجم على هذا الأمر الكبير الذي إذا ظهر في مجتمع أثره أنزل الله به العقوبة. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يؤخذ من هذا الحديث أن الأيمة تستأمر، فلا بد أن تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص الذي تريده، لا يقبل منها إلا ذلك، لا بد أن تنطق. والثيب لا تجبر، والبكر تستأذن، يعني يؤخذ إذنها في النكاح، فإن سكتت فذلك إذن، وإن ضحكت فذلك إذن أيضا. أما إذا لم ترد فإنها ترد، تقول لا وترفض، ولكن إن سكتت فالسكوت رضا، فإن ضحكت فهو رضا بعد الرضا. ولكن لابد أن تستأذن، وإن بكت هل يكون إذنا أو لا؟ بعض الناس يبكي من الفرح، مما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين نحن في بيتنا إذا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام قائم الظهيرة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئه أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أول النهار أو من آخره، فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فدخل البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. فقال: ليس عليك عين، إنما هن بناتي. فقال: قد أذن لي في الخروج. قلت: فالصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم الصحبة، فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. هذا دليل على أن الإنسان قد يبكي من الفرح، فإذا عرض عليها فبكت فلا بد من الاستفصال، هل تبكي فرحا أو تبكي حزنا؟ للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذن منها، حكي الاتفاق على ذلك، وفي البالغة خلاف، والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها، وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. قالت: أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء، يعني في تزويجهن. الحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يستنكر ما صرحت به من قولها: وإنما معه مثل هدبة الثوب. وموضوع هذا الحديث أن من طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم تزوجت برجل آخر أنها لا تحل للأول إن فارقها الثاني بغير تبييت نية تحليل إلا بعد جماع يشعر بلذته الرجل والمرأة، وهل يشترط فيه الانتشار والإنزال؟ هذا محل نظر. رفاعة القرضي نسبة إلى بني قريظة، مطلقته اسمها تميمة بنت وهب، ورفاعة هو ابن سموأل، وعبد الرحمن ابن الزبير أبوه الزبير بن باطة، وكل الثلاثة من بقايا بني قريظة الذين أسلموا أو الذين كانوا وقت قتل آبائهم وأمهاتهم دون الحلم. للزبير أبي عبد الرحمن قصة مع ثابت بن قيس رضي الله عنه ذكرها أصحاب المغازي والسير، وهو أنه كان قد أسر ثابت بن قيس في حروب بينهم وبين بني قريظة والأنصار في الجاهلية، حلق رأسه ومن عليه، فلما نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم عليهم بالقتل أي على جميع البالغين، أراد ثابت أن يرد يده، فذهب إليه وقال له أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دمك، فوافق، ولكنه قال كيف أبقى بدون عيال؟ فطلب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه بأولاده ففعل، وأخيرا قال كيف يعيش رجل في الحجاز بدون مال؟ فطلب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه بماله ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا قال لثابت ما هي إلا أن أركب ناضحي حتى ألحق الأحبة، فطلب منه أن يضرب عنقه ففعل، يعني أراد أن يحتال فأبطلت حيلته. قالت طلقني فبت طلاقي، البت معناه الطلاق المبين بينونة كبرى، فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره، وإنما معه مثل هدبة الثوب، شبهت ما معه بهدبة الثوب إما في الرقة والرخاوة وإما في الصغر. قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أي لا يتم لك ذلك حتى تذوقي عسيلة زوجك الجديد ويذوق عسيلتك. العسيلة تصغير عسلة، هو كناية عن لذة الجماع. أبو بكر عنده، يعني كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له ذلك، وخالد بن سعيد بالباب، هو خالد بن سعيد بن العاص بالباب، يعني ينتظر الإذن له بالدخول، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد من أبي بكر أن ينتهرها، ولكن أبا بكر لزم الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بشيء، ولو أراد النبي أن ينهاها لنهاها صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها فبت الطلاق وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه ما ذكر، تعريضا بأنها تريد أن تخرج منه وتعود إلى زوجها الأول رفاعة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن شرطية وجود لذة الجماع في حل الزواج الثاني. وعلى هذا فيحمل قوله حتى تنكح زوجا غيره على أن المراد بالنكاح هنا لذة الجماع. لما رجع عبد الرحمن ابن الزبير في هذا فقال كذبت والله يا رسول الله، يعني هي تقول ما تقول في حق عبد الرحمن، تقول ما معه إلا هدبة الثوب أو كمثلها، فقال كذبت والله يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، وإنما تريد أن تراجع رفاعة. يؤخذ من هذا الحديث أن طلاق البتة موجب لتحريم الزوجة المطلقة على زوجها المطلق، وأنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. طلاق البتة له احتمالات ذكرها الصنعاني رحمه الله، وهو إرسالها أي الطلقات دفعة واحدة كقول القائل أنت طالق ثلاثة، أو مفرقة بأن يكرر أنت طالق عدة مرات تصل إلى ثلاث، أو يقول لها هي طالق البتة أو طلاق البينونة، أو يقول لها أنت بائن، وهذا كله عند من يرى وقوع هذه الألفاظ فتكون مؤدية إلى الطلاق، وهذا عند الجمهور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يكفي، بل لابد أن تكون الطلقات مفرقة، كل طلقة تتبعها رجعة، وفي الثالثة تكون البينونة. ممن ذهب إلى ذلك الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله، وذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهذا هو الحق إن شاء الله. مسألة الطلاق فيها خلاف كبير وخلط عظيم. فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، كانت شاكية من عبد الرحمن وكانت راغبة في الرجوع إلى زوجها الأول. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من صنيعها وكلامها، وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يؤخذ منه أن الظن الذي تسنده القرائن يجوز الأخذ به. ثم أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رجوعها إلى رفاعة على نقيض قصدها، وقال: إن تحليل الزوج الثاني للزوج الأول إنما يكون بالجماع الذي تصحبه اللذة. ويؤخذ من هذه الفتوى النبوية أن قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ليس مجرد النكاح الذي هو العقد، ولكن لا بد أن يصحبه الدخول بها وهو الجماع. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصدها، لأنها ظنت أن مجرد زواجها من عبد الرحمن سيكون مبيحا لزوجها الأول، وهي اعترفت بأنه لم يصل منها إلى كبير شيء، فرأت أن هذا يكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا هو مذهب الجمهور على مقتضى هذا الحديث. ولكن شذ رجلان من السلف رحمهما الله تعالى، فذهب سعيد بن المسيب إلى أن مطلق العقد يكفي لحل المبتوتة للزوج الأول، وخالف في ذلك الإجماع. وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنها لا تحل إلا بجماع يكون فيه إنزال، وشذ بذلك عن رأي الجمهور. والجمهور وسط، جمهور الفقهاء يشترطون الجماع ولو لم يصحبه إنزال، بل إن الحل يترتب على إدخال الحشفة في الفرج الذي قال النووي إنه يترتب عليه 100 حكم. هنالك من يحتال بحيلة يقصد بها استعجال الشيء المحرم المشروط، فهو يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة عندما استعجلت. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام موقوف على أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة كذا. هذا يدل على الرفع، لأن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، كما أجمع على ذلك جمهور المحدثين والفقهاء، لأن السنة لا تكون إلا راجعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث فيما يلزم للمرأة المستجدة من إقامة الزوج عندها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. البكر هي التي لم تتزوج، لم توطأ بنكاح صحيح. الثيب هي من قد تزوجت، أي وطئت بنكاح صحيح. أقام عندها 7 أي 7 ليال، وقسم أي بينها وبين ضراتها أو ضراتها، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. يحكي أبو قلابة أن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها في زمن النبوة وبعده، كما روى أنس رضي الله عنه أنه إذا تزوج البكر أقام عندها 7 أي 7 ليال وقسم بعد ذلك، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. حق البكر الجديدة 7 أيام، وحق الثيب الجديدة 3 أيام. من السنة كذا له حكم الرفع، لأن السنة في عصر النبوة وبعدها هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من تزوج البكر وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه أي للبكر أن يعطيها 7 ليال. لسنا مكلفين بمعرفة العلة، يعني قد يقول قائل: وما العلة؟ لسنا مكلفين. يحتمل أن تكون العلة الإيناس، ويحتمل أن يكون هذا حق لها من غير تعليل، ولكن هو من السنة وهذا يكفي علة. إذا تزوج امرأة ثيبة على امرأة قبلها أقام عندها 3 أيام ثم قسم. ما هو الفرق بين البكر والثيب حتى جعل الشارع للبكر 7 وللثيب ثلاثة، أن البكر غالبا تكون حديثة السن منكمشة قليلة الانسجام، فجعل لها الشارع سبعا ليتم إيناسها. أما الثيب فقد عرفت الأزواج وجربت الأمور، لذلك أعطيت ثلاثا فقط. إذا رضيت الثيب في أن يسبع لها سقط حقها في الثلاث، وجب على الزوج أن يقضي لضرتها ما أقام عندها. وهذا هو الاحتمال الأظهر لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. فيجوز أن يسبع لها وهي ثيب على أن يسبع لغيرها. البكر لها سبع والثيب لها ثلاث، إذا قبلت الثيب أن يسبع لها على أن يسبع لغيرها فلها ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا دليل على أنه يقضي السبع لضرتها إن اختارت هي التسبيع وهي ثيب لها ثلاث. في الحديث دليل على أن قول من قال يقضي لها الأربع الزائدة أن قوله ضعيف. هل يرتبط هذا الحق بما إذا كان له زوجة أخرى أو أنه يجب عليه وإن لم يكن له زوجة؟ هذا محل نظر، والأظهر أن ذلك لا يكون واجبا عليه إذا لم يكن له زوجة قبلها، وبالطبيعة في هذه الحال سيأوي إليها، وليس له حق أن يصرف ما لها من حق عليه في الوطء والإيناس يصرفه إلى شيء آخر قد يدخل في قسم المباحات. يعني يبقى عندها ثلاثة أيام وهي بكر، ثم يقول لها أنا مسافر الآن أو سأذهب لأقضي مصلحة كذا وكذا إلى غير ذلك. إذا أراد أن يتخلى في بعض الليالي للعبادة هل يلزم بشيء معين؟ هذا محل نظر، وهذا يذكر بالقصة التي حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار وأدركها الحياء، فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء. فلما ولت قال كعب يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك. قال وما اشتكت؟ قال زوجها. قال علي بهما. فقال لكعب اقضي بينهما. قال اقضي وأنت شاهد. قال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له. قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. قال عمر هذا أعجب إلي من الأول، فبعثه قاضيا لأهل البصر. فأدركها الحياء فلم تقل، تقول وخير الأزواج يا أمير المؤمنين أصوم النهار ويقوم الليل. قال أبلغت في الثناء بارك الله فيه، وإنما أبلغت في الشكوى. في المسألة كلام أكثر من هذا. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلعله هو الصواب، يقول يجب عليه أن يشبعها وطئا كما يجب عليه أن يشبعها طعاما، فكما أن ذلك واجب فهذا واجب أيضا. وقد نقل كلامه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في آداب الزفاف. هل الواجب في القسمة المبيت أو الواجب الوطئ؟ الواجب هو المبيت، أما الوطء فإنه يتعلق بارتياح القلب، فلذلك فإنه لا تلزم فيه المساواة، بل يقال إنه لو جاء إلى هذه المرأة ولم يكن مرتاحا له لم يلزمه في هذا المبيت الجماع، وأتى إلى تلك المرأة وكان مرتاحا له فإنه ليس عليه حرج أن يأتي بذلك في ليلة هذه ولا يجامع في ليلة تلك. فإذا هذه الأمور مبناها على العدل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصى بالعدل وأتى به صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الصحيح، قسمة عادلة لا تؤدي إلى شحناء ولا بغضاء ولا شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. موضوع الحديث فيما يقال عند الجماع، في الاستعادة عند إرادة الجماع. يبين النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، أراد أن يأتي أهله كناية عن الجماع، إن يقدر بينهما ولد أي من تلك المواقعة، لم يضره الشيطان، لم يضره بخبل ولا مس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من آداب الجماع، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول بسم الله، وأن يقول الدعاء النافع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك فسيكون ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك النبوي عصمة له، فلا يضره الشيطان. بمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات، لأنها تقترن بالآداب الشرعية والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الجماع. إذا أراد أن يأتي أهله معنى ذلك أن يقول هذا قبل التلبس بالجماع، حتى لا يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى في تلك الحال، وإنما إذا أراد ذلك. من فائدة هذا الدعاء أن يحمي الله الولد الذي يكون من تلك المواقعة، يحميه من ضرر الشيطان. ليس معنى ذلك أن تكون له العصمة، فإن العصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين. يجوز استخدام لو عند الحاجة، لو أن أحدهم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه. موضوع هذا الحديث في النهي عن الدخول على النساء لما فيه من الخطورة على الدين والخلق. الحمو ضبط بضبطين، ضبط بالهمزة وبه صرح القرطبي، ورسمه بالحاء والميم بعدها واو عليها همزة. والضبط الثاني حكاه الصنعاني عن الخطابي وأبي عبيد الهروي وابن الأثير وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر: وهو الذي ثبت عندنا في رواية البخاري الحمو على زنة دلو، حمو من غير همز. أما المعنى فهم أقارب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه، والمعنى أقارب الزوج والأختان هم أقارب الزوجة كأبيها وأخيها وما أشبه ذلك. وأما اسم الأصهار فيقع على الجميع. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات، فسأله بعضهم عن الحمو وهو اسم جنس لأقارب الزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فيأخذ من هذا الحديث تحريم دخول أقارب الزوج على زوجته، وذلك أن الناس يتساهلون في هذا الأمر عادة. وقد استشكل هذا الجواب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، هل المراد به المنع أو الإباحة؟ الحمو الموت، فإذا يؤذن بالدخول ويباح، لأنه ليس ما ذهب إليه وهم السائل، أو تشديد في المنع: الحمو الموت، فلا بد من التفصيل. فإن كان القصد من هذه الكلمة إباحة الدخول وتحقق وجوده، فإنه يحمل على أبي الزوج الذي هو محرم لزوجة ابنه، لأن الحمو يطلق ويعم أقارب الزوج، ومنهم أبوه، وأبوه محرم بالنسبة لابنة ابنه. فإن كان القصد الإباحة فإنه يحمل على أبي الزوج الذي هو محرم لزوجة ابنه. أما إن كان المقصود به الزجر والمنع والنهي عن الدخول فهو محمول على أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت مقصود به الخطر المتحقق كتحقق الموت. هذا هو الأقرب لتأويل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا النهي الزجر عن الدخول على النساء والخلوة بهن، لما يترتب على ذلك من الفواحش وشيوع المنكرات وانتشارها في المجتمعات الإسلامية، فكأنه جعل خطر الحمو كخطر الموت، هو خطر متحقق كوقوع الموت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، والنهي متضمن ومستلزم لنهيه أيضا المرأة أن تكشف محاسنها أمام رجل من أقارب زوجها كأخيه وما أشبه، والله عز وجل حذر من ذلك كما في سورة النور حيث قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تضمنت الآيتان النهي عن نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل حتى ولو كان ذلك في غير خلوة، أن ذلك مما يسبب انتشار الفواحش، وللنفوس دخائل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فما حرم الله النظر إلى غير المحارم إلا لما يعلمه في ضمن ذلك من الريبة والتذرع إلى المحرمات، والله تبارك وتعالى أعلم بالعباد من أنفسهم. فيتوقع الإنسان النظر إلى المحرم لأنه رب نظرة أورثت حسرة وأدت إلى أمر كبير يفسد القلب جملة، فيحمي الإنسان بصره ويحمي سمعه حتى لا يتورط في مثل هذه الأمور. فالإنسان قد يكون ضحية للشيطان بسبب نظرة فيغض بصره. الناس دائما يجتهدون في تلبيس الأمور وتغطية الحقائق، والله عز وجل أعلم بالنفوس وما فيها. وكثير من الناس يشيع أن الفاحشة مستبعدة في مثل هذه الملابسات، بل كثير من الناس من الزائغين يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ويدعون أن ذلك يحمي من الوقوع في الفاحشة، لأنهم يقولون إن ذلك إنما يزيل الكبت الذي يكون في نفوس الرجال والنساء، فإذا اختلط الرجال بالنساء فإن ذلك يكون أدعى إلى عدم الوقوع في الفاحشة، لأن ذلك الحبس والكبت الذي يقولون عنه والذي يؤدي إلى وقوع ذلك الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا كله من الضلال، وأن دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه الله رب العالمين على لسان نبيه في الكتاب والسنة المطهرة هو الذي يؤدي إلى نظافة المجتمع وطهارة المجتمع من الرجس النجس ومن مقارفة الفواحش ومن عدم إطلاق الأعنة للشهوات حتى تقع الفواحش وتختلط الأنساب ويصير الناس مواقعين لمحارم الله، فيغار الله تبارك وتعالى، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العفاف ومن أهل الصدق، وأن يحمينا جميعا من الوقوع في الفحشاء والمنكر والبغي، وأن يقيمنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقى نبينا على الحوض، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر ابن عبس ابن عمرو بن عدي بن رفاعة الجهني، كان عالما بكتاب الله وبالفرائض، فصيحا شاعرا مفوها، له هجرة وسابقة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب، وروى عنه خلق كثير من التابعين. توفي سنة 58 وأخرج له الجماعة. موضوع الحديث الذي رواه عقبة رضي الله عنه هو الوفاء بالشروط في النكاح، الأمر بالإيفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج. قوله إن أحق الشروط أن توفوا به، كأنه قال إن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط التي تستحلون بها الفروج، ما استحللتم به الفروج في محل رفع خبر إن أحق، أي هي الشروط التي استحللتم بها الفروج. تدل هذه العبارة على أن الشروط يجب الوفاء بها، ولكن أشدها وجوبا أن يوفي من الشروط ما استحلت به الفروج. لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد الزواج، يشترط على صاحبه شروطا يتمسك بها وليطلب تنفيذها، عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد الزواج، لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج. حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بتلك الشروط، فقال إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه هو ما استحل به الفرج وبذل من أجله البضع، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فيؤخذ من هذا الحديث أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو يدل على أن الشروط مختلفة، منها ما هو واجب ومنها ما هو أوجب، ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد، ولكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج. اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها، علما أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا لا يجوز الوفاء به، ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط. فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، هذا شرط، لو اشترطت على الرجل ألا يتزوج عليها هذا الشرط حرم حلالا فلا يلتفت إليه، وكذلك إذا اشترطت ألا يتسرى عليه أن يتخذ سرية، لو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضا أبطل واجبا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فلو اشترطه عليها عند الزواج ألا ينفق عليها وأن تنفق هي على نفسها هذا شرط باطل أيضا. إذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها هل يلزمه ذلك؟ قالوا هذا محل نظر وخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وسؤالها طلاق أختها اشتراط. الخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالا أو تحل حراما أو تمنع واجبا، هل المقصود بالحديث مثل ذلك وأنه إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء، وإن شرط على المرأة ألا ينفق عليها لم يلزم لها النفقة، مع أن الله تبارك وتعالى يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب إنفاق الرجل على امرأته. هل إذا شرط ذلك وأنه لا ينفق عليها وإنما تنفق على نفسها يكون نافذا؟ من نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على هذا الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط، ومن حق الرجل أن يتزوج على امرأته، فإذا اشترطت هي أن لا يتزوج عليها فأسقط حقه، فقال من نظر هذا النظر يجب عليه أن يفي لها بشرطها. وكذلك إذا كانت النفقة على الرجل واجبة فاشترط إسقاط هذا الواجب عنه وقبلت المرأة وهي صاحبة الحق، من نظر هذا النظر وقال إنما أسقط صاحب الحق حقه فيجب الوفاء بالشرط حينئذ، من نظر هذا النظر قال يجب الوفاء بهذا الشرط. ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراما أو تحرم حلالا أو تسقط واجبا أو تبيح محظورا قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها. من أجل ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في بعض هذه الشروط. أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشروط فيها، إذ إنها مشروطة بمقتضى العقد كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. لا يلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل ألا ينتقل بها من دارها أو محلتها أو من بلدها، هذا الشرط رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به لأن المشروط عليه قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط. يعني لو شرطوا على الرجل عند الزواج ألا تنتقل المرأة من دارها أو من بلدها أو من محلتها وعشيرتها فوافق يلزمه، فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه الشروط وأن لا يتوقف عند حدود حاله الحاضرة، لأنه يستجد من الأمور بعد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلربما قبل تضييقا في حال ثم بعد ذلك جد له من الأمر ما يستوجب أن يخالف الشرط فلا يستطيع. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. فموضوع الحديث في النهي عن النكاح الذي يكون مشروطا بنكاح آخر، وهو تحريم نكاح الشغار، ومأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، وقيل من شغر المكان إذا خلا، وشغرت الوظيفة إذا خلت ممن يشغلها، والمعنى يدور حول الخلو والرفع. إما أن يكون لا أرفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك، وإما أن يكون من الخلو، ومعنى ذلك أن يخلو هذا النكاح عن الصداق، هكذا فسره أهل العلم، لكن اختلف في هذا التفسير كما في الحديث. والشغار، وأتى التفسير وهو مدرج في الحديث، هل هذا التفسير من الصحابي أو من التابعي وهو نافع روى عن عبد الله بن عمر؟ يعني هل هذا من كلام ابن عمر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق؟ هذا تفسير، هذا إدراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ثم فسر الشغار. من الذي فسر؟ هل هو ابن عمر أو هو نافع أو ممن دون التابعي؟ فبعضهم قال هو مالك، هذا خلاف بين أهل الحديث. والمعنى ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار لما فيه من المخالفة ولما يترتب عليه من المفاسد. الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، وهذا يقابل ما تبذله من بضعها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي الذي يظلم به الأولياء من تحت أيديهم، إذ يزوجوهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج على أن يزوجوهم بلا صداق، فتكون هذه في مقابل هذه ولا صداق. هذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم باطل. فيؤخذ من الحديث تحريم الشغار في النكاح، وذلك بأن يكون كل واحد من النكاحين مشروطا بالآخر. هل العلة في النهي الاشتراط؟ لأن هذا شرط وهذا شرط، يقول أنكحني فلانة وينكحه فلانة بلا صداق لهذه ولا لهذه، هل هذا الشرط هو الذي يتوجب النهي لأجله أو هو عدم وجود الصداق أصلا؟ هذا محل خلاف. الذي يترجح في المسألة أن النهي مترتب على وجود الاشتراط، إذا اشترط أحد المتناكحين أحد النكاحين بالآخر يقول هذا بهذا، هذا يؤدي إلى أن يدب الفساد بين الأسرتين، فكل منهما يقول كيف تبقى ابنته تحت فلان وابنته قد خرجت أو لم يكن هنالك مقابل للبضع لها إلى غير ذلك، فحينئذ يحدث كثير من الشقاق والفساد. عدم وجود الصداق يمكن أن يحكم بسببه بصحة النكاح، ويكون للمرأة مهر المثل، يعني لو تزوجت بغير صداق يحكم بصحة النكاح على أن يكون لها مهر المثل، فعدم وجود الصداق لا يكون سببا للفساد. فإذا يتبين بذلك أن العلة في النهي إنما هي الاشتراط لا عدم وجود الصداق، لأن عدم وجود الصداق قد لا يؤثر في صحة العقد، فيكون العقد صحيحا إذا كان لها مهر المثل ويمضي العقد صحيحا. ولكن الذي أدى إلى النهي هنا هو الاشتراط، لأن يتزوج هذه في مقابل هذه ولا صداق لهذه ولا لهذه، فهو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يصح عقد النكاح الذي وقع فيه الشغار؟ القول الصحيح أن عقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل لا يصح، أنه عقد باطل لا يصح، فما وقع كذلك فقد وقع غير صحيح، وهذا كان شائعا وربما ما زال، وتظلم بسببه كثير من النساء، فيكون الرجل متسلطا ويتزوج أخت رجل أو ابنته على أن يزوجه أخته أو ابنته، وتجبر هذه وهذه، وهذه عقود باطلة فاسدة. فعقد النكاح المبني على الشغار عقد باطل. في الحديث تحريم نكاح الشغار، سمي بذلك لخلوه من الصداق، والأصل اللغوي مبني دائر على الرفع، ومنه شغر المكان أي خلا وفرغ، ومنه شغر الكلب برجله إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة كذلك عند رفع رجلها لقضاء الوطر. فإذا رجع إلى اللغة فكأنه يقول لا ترفع رجل البنت حتى يرفع رجل المقابلة كذلك، فهذا نكاح الشغار. خلوه من الصداق هو الأقرب عند الإطلاق، حيث ورد تفسيرا في الحديث، لأنه أتى التفسير للشغار في الحديث، فيكون للخلو من الصداق. هذا إذا كان مرفوعا فيكون نصا، وإن كان موقوفا فمقبول، لأن راوي الحديث أعلم بالمقال وأقعد بالحال، فيكون الشغار هنا هو الخلو من الصداق. وأما ما قال ذلك مما يمكن أن يتوجه إليه المعنى على حسب اللغة، فهذا لا يصار إليه مع وجود هذا التفسير، سواء كان نبويا أم كان صحابيا، يعني كان مرفوعا أو كان موقوفا. والعلة في التحريم والفساد خلوه من الصداق المسمى أو هو الاشتراط. الصواب أنه الاشتراط، أنه يشترط، ليس بينهما صداق، فيقع باطلا فاسدا. وقد ذكر البنت في تفسير الشغار على سبيل المثال، اتفق أهل العلم على أن غير البنت كالأخت وبنت الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، نكاح الشغار باطل، ولذلك يفرق بينهما. فما ثبت عن معاوية رضي الله عنه وهو قول جمهور العلماء، واختاره من المعاصرين كثير من أهل العلم الكبار، كما اختار ذلك ابن باز رحمه الله تعالى في الأنكحة الباطلة، فاختار التفريق وقضى بالبطلان. لابد من النصح للمرأة، فلا يجوز تزويجها ممن لا يحفظها ويبذل الخير لها ويكون لها كفوا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. موضوع الحديث في تحريم نكاح المتعة. ونكاح المتعة نكاح مؤقت بزمن يتفق عليه الناكح والمنكوحة فقط، وهو حرام، يوم خيبر أي يوم فتح خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية أي ونهى كذلك عن لحوم الحمر الأهلية، وهي الإنسية بخلاف الحمر الوحشية فإنها مباح، والإنسية هي الآنسة تأنس إلى الناس ولا تنفر منهم، الحمر التي تكون في مصالح الخلق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، عن نكاح الرجل المرأة إلى أجل مسمى بدون نية استمرار العقد ودوام العشرة، ولا لمقاصد الشرع في النكاح، بل لمحض الشهوة فقط، وبعد ذلك يتراجعان أو ينفصلان، يعني يجدد عقدا آخر، يعني يعقد بينه وبينها نكاح متعة لساعة، ليوم، لأسبوع، فإذا انقضت المدة فله أن يجدد مدة أخرى أو أن ينفصل عنها. وتكرر هذا مع أي امرأة ولأي وقت طال أم قصر، وهو أخ الزنا إن لم يكنه، وعليه الروافض الملاعين، مع أن راوي الحديث في التحريم هو علي بن أبي طالب. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. فراوي حديث التحريم للمتعة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك فهؤلاء الروافض الملاعين يأخذون بهذا الخنا والفحش ولا يتورعون، بل إنهم يجعلون أعظم الناس أخذا بالمتعة أعظمهم قربا من الله ومنزلة عنده وقربا من النبي والوصي كما يدعون، وهم لا يبالون بذلك، قد روى صاحب كتاب لله ثم للتاريخ وكان من علمائهم أنه كان يوما عند بعض الآيات من الكبراء وجاء الخميني الهالك وجد عند المضيف ابنة لها 4 سنوات قال وكانت جميلة الطلعة جدا لكنها طفلة صغيرة لها 4 سنوات فتمتع بها الهالك الخميني قال وكنا ليلا طويلا نسمع صراخ البنت قال ولم أستطع النوم ليلتها. اقرأوا هذا في كتابه لله ثم للتاريخ ويفضح ما كان عليه هؤلاء. وقد تواتر عندنا النقل أنه لما رجع إلى أهل السنة وفضح هؤلاء الروافض الملاعين بكتاب هذا وشن عليهم أنهم قتلوه، فإن كان كذلك فعليه رحمة الله. قال فلما أصبحنا وكنا على المائدة وجد الأسى في وجهي فعلم خبري فأخذ يعلل لي أن ذلك يكون دون الوط من الاستمتاع وما أشبه، قل البنت تصرخ ليلا طويلا، وكان طاعنا في السن ذلك الهالك، ولكنهم يستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. فأخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة الذي هو نكاح إلى أجل وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم نكاح المتعة. سمي هذا النكاح نكاح متعة لأنه نكاح لا يقصد به العلاقة المستديمة ولا الاستيلاد، بل مقصود صاحبه التمتع فقط. وهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام، فعله الصحابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في موقعة خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى يوم القيامة. حصل خلاف بين أهل العلم في وقت تحريم نكاح المتعة، والأقرب أن التحريم المؤبد حصل بعد فتح مكة لحديث الربيع بن سبرة عن أبيه في صحيح مسلم. اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة، وقد كان في عصر الصحابة خلاف في بقاء حكمها، اشتهر القول بإباحتها عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما رجع بعد ذلك عن ذلك القول وصار إلى ما عليه جمهور الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقولهم هو التحريم. ونكاح المتعة هو أن يتزوج المرأة إلى أجل معلوم، وأن يكون بين الرجل والمرأة فقط دون سواهما. أبدلنا الله تبارك وتعالى بذلك ما هو خير، فأبدلنا الله تبارك وتعالى بذلك النكاح الصحيح الذي يشترط فيه الولي وشاهدان وإعلان النكاح بالدف والغناء الذي لا حرمة فيه ولا فحش. وأما الرافضة فتقول بنكاح المتعة، وقولهم باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليه. وقع الإجماع بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم إلى يوم القيامة. اختلف أهل العلم في من عقد على امرأة وأسر في نفسه أنه يطلقها بعد مدة معينة، فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعه، لأنه يوافق المتعة في كونه عاقدا في نفسه أنه يطلق بعد مدة معينة، إلا أن الإثم ينحصر في من نوى هذه النية ولم يطلع عليها أحدا، لا المرأة المنكوحة ولا أولياءها. أن الرجل قد يكون صاحب غرض فينوي عند الزواج تحصيل هذا الغرض، فمتى تحصل فسق أو طلق أو ما أشبه من النيات الباطلة، إن نوى ذلك هل يبطل هذا العقد أو لا؟ فالجمهور على المنع، وبعض أهل العلم أجاز ذلك. ولكن الإثم يلحق من؟ لا يلحق المرأة ولا يلحق أولياء المرأة، وإنما يلحق هذا الناوي نية خبيثة. نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام، ثم حرم بعد على سبيل التأبيد، وأجمع علماء الأمصار على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض، فتعلقوا بالأحاديث الواردة في الإباحة أول الأمر، وتعاموا عن أنها منسوخة، وأصبحت المتعة عندهم فوضى جنسية لا يقرها عقل ولا يبيحها نقل. وعندهم بيوت قائمة على هذا، وعندهم سجلات، ويتم العقد ويقع التمتع وتنقضي المدة، فإما مدها وإما رأى غيرها إلى غير ذلك. وقد يقع حمل وتعلق المرأة في نكاح المتعة وتمر الأيام والليالي والسنون، وقد يتزوج الرجل بعد ابنته من نكاح المتعة وهو لا يدري، وقد يتمتع بها وهو لا يدري أيضا، لأنه يتمتع ويمضي، قد تعلق المرأة. وقد ذكر أيضا صاحب كتاب لله ثم للتاريخ طرفا من ذلك، وذكر أسماء، ذكر اسم واحد من الآيات النجسات، وأنه قد تمتع بابنته التي كان قد تمتع بأمها قبل 20 سنة، وأن البنت لما ذكرت لأمها قالت إنه أبوك. فهذا كله من الفوضى الجنسية، وكله بسبب مخالفة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. موضوع الحديث في نكاح المرأة برضاها وفي استئذانها في ذلك، شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر هو موضوع الحديث، وأن الأيم لا بد أن تستأمر، وأما البكر فإذنها صماتها أن تسكت. الأيم تطلق ويراد بها الثيب التي قد تزوجت زوجا دخل بها ثم فارقها أو مات عنه فهي أيم، وتطلق ويراد بها من لا زوج لها أيضا، وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له أيضا، فهي من المشترك اللفظي، وإنما يحدد المعنى السياق. حتى تستأمر أي حتى يطلب أمرها، ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما في البكر، فالأيم لا بد أن تنطق. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، البكر المراد بها من لم توطأ بنكاح، تستأذن أي يطلب إذنها. قيل: فكيف إذنها؟ استفهام عن صفته. قال: أن تسكت، يعني أن إذنها سكوتها، الله تبارك وتعالى ما أعدله وما أسمح هذه الشريعة التي شرعها لعباده، وما أجملها وما أكملها. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تنكح حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، أن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها، وهي التي سوف تعيش مع الزوج للذي أنكحها، فلا بد من تصريحها بالأمر. أما البكر فتستأذن وإذنها صماتها. فيؤخذ من قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي، والولي شرط في صحة النكاح، الولي شرط في صحة النكاح، لكثير من الأدلة، منها قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، ولنهي الله تبارك وتعالى للأولياء عن العضل، حيث يقول سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن، سواء كن حرائر أم كن إماء، وكذلك نهي الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي. وفي الحديث: لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام عند بعض أهل العلم، إلا أن له شواهد تبلغ إلى درجة الصحة أو الحسن، وقد صححه الألباني: لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإذا الولي شرط في صحة النكاح. يؤخذ من قوله: ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، أن النكاح ليس في يدها، وإنما هو بيد وليها، وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية ولا مستند لهم، فلا يعتد بكلامهم. روى معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحتكها أبدا، قال ففي نزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. أراد زوجها أن يعيدها وكانت العدة قد انقضت فخطبها غيره فجاءه ويخطبها فلم يرد معقل أن يعيدها إليه، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. ثم ذكر رواية البخاري فقال قال البخاري وأخبرنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن. صرح الكتاب والسنة أنه لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج؟ في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كف بغير إذنه دليل على أن له حقا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز، وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفءا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما. الأدلة التي مرت صريحة في اشتراط الولي وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والأدلة الواردة في الكتاب والسنة أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. كل هذا يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها، هو معمول به في كثير من البلدان، تذهب المرأة تتزوج بنفسها من غير إذن وليها ونكاحها باطل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها، فلا بد من إذن الولي، فإذا عضلها فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، فإما أن يأمره بتزويجها للكف وإما أن يزوج عليه إذا رفض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فإذا هذا كله كما هو معلوم من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا الأمر الذي حدث فيه كثير من الفساد. وقد كان بعض الشباب ومعه بعض الشباب المفسدين الفاسدين، وكان هذا الشاب ابن فقيه حنفي، فقال هذا الشاب لأصدقائه إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطيها شيئا وتقول له إنها زوجته نفسها فإذا فارقها طلقها، وجعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الإفساد في الأرض. فلو لم يكن إلا هذا لكفى، لأنه إذا كان لها أن تزوج نفسها إنها تتحصل على شيء في نظير ذلك وتصير زوجة فإذا تمتع بها طلقها، هذا كله من العبث بالأعراض، فلا يجوز أن يتهجم على هذا الأمر الكبير الذي إذا ظهر في مجتمع أثره أنزل الله به العقوبة. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يؤخذ من هذا الحديث أن الأيمة تستأمر فلا بد أن تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص الذي تريده، لا يقبل منها إلا ذلك، لا بد أن تنطق، والثيب لا تجبر، والبكر تستأذن، يعني يؤخذ إذنها في النكاح، فإن سكتت فذلك إذن وإن ضحكت فذلك إذن أيضا، أما إذا لم ترد فإنها ترد تقول لا وترفض، ولكن إن سكتت فالسكوت رضا، فإن ضحكت فهو رضا بعد الرضا، ولكن لا بد أن تستأذن، وإن بكت هل يكون إذنا أو لا؟ بعض الناس يبكي من الفرح مما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت بين نحن في بيتنا إذا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام قائم الظهيرة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئه أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أول النهار أو من آخره، فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر. قالت فدخل البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك، فقال ليس عليك عين إنما هن بناتي، فقال قد أذن لي في الخروج. قلت فالصحبة يا رسول الله؟ قال نعم الصحبة، فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. هذا دليل على أن الإنسان قد يبكي من الفرح، فإذا عرض عليها فبكت فلا بد من الاستفصال، هل تبكي فرحا أو تبكي حزنا؟ للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذن منها، حكي الاتفاق على ذلك، وفي البالغة خلاف، والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها، وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. قالت أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء، يعني في تزويجهن. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يستنكر ما صرحت به من قولها وإنما معه مثل هدبة الثوب. وموضوع هذا الحديث أن من طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم تزوجت برجل آخر أنها لا تحل للأول إن فارقها الثاني بغير تبييت نية تحليل إلا بعد جماع يشعر بلذته الرجل والمرأة، وهل يشترط فيه الانتشار والإنزال؟ هذا محل نظر. رفاعة القرضي نسبة إلى بني قريظة، مطلقته اسمها تميمة بنت وهب، ورفاعة هو ابن سموأل، وعبد الرحمن ابن الزبير أبوه الزبير بن باطا، وكل الثلاثة من بقايا بني قريظة الذين أسلموا أو الذين كانوا وقت قتل آبائهم وأمهاتهم دون الحلم. للزبير أبي عبد الرحمن قصة مع ثابت بن قيس رضي الله عنه ذكرها أصحاب المغازي والسير، وهو أنه كان قد أسر ثابت بن قيس في حروب بينهم وبين بني قريظة والأنصار في الجاهلية، حلق رأسه ومن عليه، فلما نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم عليهم بالقتل أي على جميع البالغين، أراد ثابت أن يرد يده، فذهب إليه وقال له أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دمك، فوافق، ولكنه قال كيف أبقى بدون عيال؟ فطلب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه بأولاده ففعل، وأخيرا قال كيف يعيش رجل في الحجاز بدون مال؟ فطلب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه بماله ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا قال لثابت ما هي إلا أن أركب ناضحي حتى ألحق الأحبة. فطلب منه أن يضرب عنقه ففعل، يعني أراد أن يحتال فأبطلت حيلته. قالت: طلقني فبت طلاقي. البت معناه الطلاق المبين بينونة كبرى، فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. وإنما معه مثل هدبة الثوب، شبهت ما معه بهدبة الثوب، إما في الرقة والرخاوة وإما في الصغر. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أي لا يتم لك ذلك حتى تذوقي عسيلة زوجك الجديد ويذوق عسيلتك. العسيلة تصغير عسلة، هو كناية عن لذة الجماع. أبو بكر عنده، يعني كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له ذلك، وخالد بن سعيد بالباب، هو خالد بن سعيد بن العاص بالباب، يعني ينتظر الإذن له بالدخول. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يريد من أبي بكر أن ينتهرها، ولكن أبا بكر لزم الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بشيء، ولو أراد النبي أن ينهاها لنهاها صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها فبت الطلاق وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه ما ذكر، تعريضا بأنها تريد أن تخرج منه وتعود إلى زوجها الأول رفاعة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن شرطية وجود لذة الجماع في حل الزواج الثاني. وعلى هذا فيحمل قوله حتى تنكح زوجا غيره على أن المراد بالنكاح هنا لذة الجماع. لما رجع عبد الرحمن ابن الزبير في هذا فقال: كذبت والله يا رسول الله، يعني هي تقول ما تقول في حق عبد الرحمن، تقول ما معه إلا هدبة الثوب أو كمثلها. فقال: كذبت والله يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، وإنما تريد أن تراجع رفاعة. يؤخذ من هذا الحديث أن طلاق البتة موجب لتحريم الزوجة المطلقة على زوجها المطلق، وأنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. طلاق البتة له احتمالات ذكرها الصنعاني رحمه الله، وهو إرسالها، أي الطلقات، دفعة واحدة، كقول القائل أنت طالق ثلاثة، أو مفرقة بأن يكرر أنت طالق عدة مرات تصل إلى ثلاث، أو يقول لها هي طالق البتة أو طلاق البينونة، أو يقول لها أنت بائن. وهذا كله عند من يرى وقوع هذه الألفاظ فتكون مؤدية إلى الطلاق، وهذا عند الجمهور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يكفي، بل لا بد أن تكون الطلقات مفرقة، كل طلقة تتبعها رجعة، وفي الثالثة تكون البينونة. ممن ذهب إلى ذلك الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله، وذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهذا هو الحق إن شاء الله. مسألة الطلاق فيها خلاف كبير وخلط عظيم. فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، كانت شاكية من عبد الرحمن، وكانت راغبة في الرجوع إلى زوجها الأول. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من صنيعها وكلامها، وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يؤخذ منه أن الظن الذي تسنده القرائن يجوز الأخذ به. ثم أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رجوعها إلى رفاعة على نقيض قصدها، وقال: إن تحليل الزوج الثاني للزوج الأول إنما يكون بالجماع الذي تصحبه اللذة. ويؤخذ من هذه الفتوى النبوية أن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ليس مجرد النكاح الذي هو العقد، ولكن لا بد أن يصحبه الدخول بها وهو الجماع. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصدها، لأنها ظنت أن مجرد زواجها من عبد الرحمن سيكون مبيحا لزوجها الأول، وهي اعترفت بأنه لم يصل منها إلى كبير شيء، فرأت أن هذا يكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا هو مذهب الجمهور، على مقتضى هذا الحديث. ولكن شذ رجلان من السلف رحمهما الله تعالى، فذهب سعيد بن المسيب إلى أن مطلق العقد يكفي لحل المبتوتة للزوج الأول، وخالف في ذلك الإجماع. وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنها لا تحل إلا بجماع يكون فيه إنزال، وشذ بذلك عن رأي الجمهور. والجمهور وسط، جمهور الفقهاء يشترطون الجماع ولو لم يصحبه إنزال، بل إن الحل يترتب على إدخال الحشفة في الفرج الذي قال النووي إنه يترتب عليه 100 حكم. هنالك من يحتال بحيلة يقصد بها استعجال الشيء المحرم المشروط، فهو يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة عندما استعجلت. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام موقوف على أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة كذا. هذا يدل على الرفع، لأن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، كما أجمع على ذلك جمهور المحدثين والفقهاء، لأن السنة لا تكون إلا راجعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث فيما يلزم للمرأة المستجدة من إقامة الزوج عندها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. البكر هي التي لم تتزوج، لم توطأ بنكاح صحيح. الثيب هي من قد تزوجت، أي وطئت بنكاح صحيح. أقام عندها 7 أي 7 ليال، وقسم أي بينها وبين ضرتها أو ضراتها، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. يحكي أبو قلابة أن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها في زمن النبوة وبعده، كما روى أنس رضي الله عنه أنه إذا تزوج البكر أقام عندها 7 أي 7 ليال، وقسم بعد ذلك، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. حق البكر الجديدة 7 أيام، وحق الثيب الجديدة 3 أيام. من السنة كذا له حكم الرفع، لأن السنة في عصر النبوة وبعدها هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من تزوج البكر وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه، أي للبكر، أن يعطيها 7 ليال. لسنا مكلفين بمعرفة العلة، يعني قد يقول قائل: وما العلة؟ لسنا مكلفين، يحتمل أن تكون العلة الإيناس، ويحتمل أن يكون هذا حق لها من غير تعليل، ولكن هو من السنة وهذا يكفي علة. إذا تزوج امرأة ثيبة على امرأة قبلها أقام عندها 3 أيام ثم قسم. ما هو الفرق بين البكر والثيب حتى جعل الشارع للبكر 7 وللثيب 3؟ أن البكر غالبا تكون حديثة السن، منكمشة قليلة الانسجام، فجعل لها الشارع 7 ليتم إيناسها. أما الثيب فقد عرفت الأزواج وجربت الأمور، لذلك أعطيت 3 فقط. إذا رضيت الثيب في أن يسبع لها سقط حقها في 3، وجب على الزوج أن يقضي لضرتها ما أقام عندها. وهذا هو الاحتمال الأظهر لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنساء. يجوز أن يسبع لها وهي ثيب على أن يسبع لغيرها. البكر لها 7 والثيب لها 3، إذا قبلت الثيب أن يسبع لها على أن يسبع لغيرها فلها ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا دليل على أنه يقضي 7 لضرتها إن اختارت هي التسبيع وهي ثيب لها 3. في الحديث دليل على أن قول من قال يقضي لها 4 الزائدة أن قوله ضعيف. هل يرتبط هذا الحق بما إذا كان له زوجة أخرى، أو أنه يجب عليه وإن لم يكن له زوجة؟ هذا محل نظر، والأظهر أن ذلك لا يكون واجبا عليه إذا لم يكن له زوجة قبله، وبالطبيعة في هذه الحال سيأوي إليها، وليس له حق أن يصرف ما لها من حق عليه في الوطء والإيناس يصرفه إلى شيء آخر قد يدخل في قسم المباحات، يعني يبقى عندها 3 أيام وهي بكر ثم يقول لها أنا مسافر الآن أو سأذهب لأقضي مصلحة كذا وكذا إلى غير ذلك. إذا أراد أن يتخلى في بعض الليالي للعبادة هل يلزم بشيء معين؟ هذا محل نظر، وهذا يذكر بالقصة التي حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار، وأدركها الحياء فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء. فلما ولت قال كعب يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك. قال وما اشتكت؟ قال زوجها. قال علي بهما. فقال لكعب اقضي بينهما. قال اقضي وأنت شاهد. قال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له. قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صم 3 أيام وأفطر عندها يوما، وقم 3 ليال وبت عندها ليلة. قال عمر هذا أعجب إلي من الأول، فبعثه قاضيا لأهل البصر. فأدركها الحياء فلم تقل، تقول وخير الأزواج يا أمير المؤمنين أصوم النهار ويقوم الليل. قال أبلغت في الثناء بارك الله فيه، وإنما أبلغت في الشكوى. في المسألة كلام أكثر من هذا. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلعله هو الصواب، يقول يجب عليه أن يشبعها وطئا كما يجب عليه أن يشبعها طعاما، فكما أن ذلك واجب فهذا واجب أيضا. وقد نقل كلامه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في آداب الزفاف، هل الواجب في القسمة المبيت أو الواجب الوطئ؟ الواجب هو المبيت، أما الوطئ فإنه يتعلق بارتياح القلب، فلذلك فإنه لا تلزم فيه المساواة، بل يقال إنه لو جاء إلى هذه المرأة ولم يكن مرتاحا له لم يلزمه في هذا المبيت الجماع، وأتى إلى تلك المرأة وكان مرتاحا له فإنه ليس عليه حرج أن يأتي بذلك في ليلة هذه ولا يجامع في ليلة تلك. فإذا هذه الأمور مبناها على العدل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصى بالعدل وأتى به صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الصحيح، قسمة عادلة لا تؤدي إلى شحناء ولا بغضاء ولا شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. موضوع الحديث فيما يقال عند الجماع في الاستعادة عند إرادة الجماع، يبين النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، أراد أن يأتي أهله كناية عن الجماع، إن يقدر بينهما ولد أي من تلك المواقع لم يضره الشيطان، لم يضره بخبل ولا مس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من آداب الجماع، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول بسم الله، وأن يقول الدعاء النافع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك فسيكون ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك النبوي عصمة له فلا يضره الشيطان. بمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات، لأنها تقترن بالآداب الشرعية والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الجماع، إذا أراد أن يأتي أهله معنى ذلك أن يقول هذا قبل التلبس بالجماع حتى لا يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى في تلك الحال، وإنما إذا أراد ذلك. من فائدة هذا الدعاء أن يحمي الله الولد الذي يكون من تلك المواقعة، يحميه من ضرر الشيطان، ليس معنى ذلك أن تكون له العصمة، فإن العصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين. يجوز استخدام لو عند الحاجة، لو أن أحدهم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه. موضوع هذا الحديث في النهي عن الدخول على النساء لما فيه من الخطورة على الدين والخلق. الحمو ضبط بضبطين، ضبط بالهمزة وبه صرح القرطبي ورسمه بالحاء والميم بعدها واو عليها همزة، والضبط الثاني حكاه الصنعاني عن الخطابي وأبي عبيد الهروي وابن الأثير وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر: وهو الذي ثبت عندنا في رواية البخاري الحمو على زنة دلو، حمو من غير همز. أما المعنى فهم أقارب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه، والمعنى أقارب الزوج والأختان هم أقارب الزوجة كأبيها وأخيها وما أشبه ذلك. وأما اسم الأصهار فيقع على الجميع. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات، فسأله بعضهم عن الحمو وهو اسم جنس لأقارب الزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فيأخذ من هذا الحديث تحريم دخول أقارب الزوج على زوجته، وذلك أن الناس يتساهلون في هذا الأمر عادة. وقد استشكل هذا الجواب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، هل المراد به المنع أو الإباحة؟ الحمو الموت، فإذا يؤذن بالدخول ويباح لأنه ليس ما ذهب إليه وهم السائل، أو تشديد في المنع الحمو الموت، فلا بد من التفصيل. فإن كان القصد من هذه الكلمة إباحة الدخول وتحقق وجوده فإنه يحمل على أبي الزوج الذي هو محرم لزوجة ابنه، لأن الحمو يطلق ويعم أقارب الزوج ومنهم أبوه، وأبوه محرم بالنسبة لابنة ابنه. فإن كان القصد الإباحة فإنه يحمل على أبي الزوج الذي هو محرم لزوجة ابنه، أما إن كان المقصود به الزجر والمنع والنهي عن الدخول فهو محمول على أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت مقصود به الخطر المتحقق كتحقق الموت. هذا هو الأقرب لتأويل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا النهي الزجر عن الدخول على النساء والخلوة بهن لما يترتب على ذلك من الفواحش وشيوع المنكرات وانتشارها في المجتمعات الإسلامية، فكأنه جعل خطر الحمو كخطر الموت، وهو خطر متحقق كوقوع الموت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، والنهي متضمن ومستلزم لنهيه أيضا المرأة أن تكشف محاسنها أمام رجل من أقارب زوجها كأخيه وما أشبه، والله عز وجل حذر من ذلك كما في سورة النور حيث قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تضمنت الآيتان النهي عن نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل حتى ولو كان ذلك في غير خلوة، أن ذلك مما يسبب انتشار الفواحش، وللنفوس دخائل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فما حرم الله النظر إلى غير المحارم إلا لما يعلمه في ضمن ذلك من الريبة والتذرع إلى المحرمات، والله تبارك وتعالى أعلم بالعباد من أنفسهم. فيتوقع الإنسان النظر إلى المحرم لأنه رب نظرة أورثت حسرة وأدت إلى أمر كبير يفسد القلب جملة، فيحمي الإنسان بصره ويحمي سمعه حتى لا يتورط في مثل هذه الأمور. فالإنسان قد يكون ضحية للشيطان بسبب نظرة فيغض بصره. الناس دائما يجتهدون في تلبيس الأمور وتغطية الحقائق، والله عز وجل أعلم بالنفوس وما فيها. وكثير من الناس يشيع أن الفاحشة مستبعدة في مثل هذه الملابسات، بل كثير من الناس من الزائغين يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ويدعون أن ذلك يحمي من الوقوع في الفاحشة، لأنهم يقولون إن ذلك إنما يزيل الكبت الذي يكون في نفوس الرجال والنساء، فإذا اختلط الرجال بالنساء فإن ذلك يكون أدعى إلى عدم الوقوع في الفاحشة، لأن ذلك الحبس والكبت الذي يقولون عنه والذي يؤدي إلى وقوع ذلك الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا كله من الضلال، وأن دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه الله رب العالمين على لسان نبيه في الكتاب والسنة المطهرة هو الذي يؤدي إلى نظافة المجتمع وطهارة المجتمع من الرجس النجس ومن مقارفة الفواحش ومن عدم إطلاق الأعنة للشهوات حتى تقع الفواحش وتختلط الأنساب ويصير الناس مواقعين لمحارم الله، فيغار الله تبارك وتعالى، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العفاف ومن أهل الصدق، وأن يحمينا جميعا من الوقوع في الفحشاء والمنكر والبغي، وأن يقيمنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقى نبينا على الحوض، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.